نرقى في أعلى الجنات، نتفيأ ظل الآيات، نبحر في آي القرآن فهما تفسيرا وبيان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، إخوتي وأخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ومع تفسير سورة الفلق، وهي سورة مدنية وآياتها 5 وكلماتها 23 وحروفها 74، فيها 5 آيات وفيها 23 كلمة وفيها 74 حرفا. هذه السورة المباركة في فضلها أحاديث، من ذلك ما رواه مسلم عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألم ترى آيات أنزلت علي الليلة لم يرى مثلهن قط؟ قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. وفي مسند أحمد من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أيضا قال: كنت أقود برسول الله صلى الله عليه وسلم في نقب من تلك النقاب، فقال لي: يا عقبة ألا تركب؟ فأشفقت أن تكون معصية، يعني الصحابي ما تطيب نفسه بأن يركب والنبي صلى الله عليه وسلم يمشي، لكنه خشي أن تكون معصية لو أنه لم يركب. قال: فركبت هنية ثم نزلت، فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: يا عقب، ألا أعلمك سورتين من خير سورتين أنزلت؟ قلت: بلى يا رسول الله. فقال: قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، قرأهما عليه صلوات ربي وسلامه عليه. قال: ثم لما بلغنا صلى بنا فقرأ بهما، ثم قال لي: يا عقب، كيف وجدت؟ اقرأهما إذا نمت وإذا قمت. أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى قراءة هاتين المعوذتين فيما لو أراد الإنسان أن ينام، وكذلك فيما لو انبعث من رقدته تلك. ما سبب نزول هاتين السورتين الكريمتين؟ سبب نزولهما ما رواه الإمام البخاري عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد سحره رجل من يهود بني زريق يقال له لبيد بن الأعصم في مشط ومشاطة، فلبث رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوا من شهر يعاني من أثر ذلك السحر، حتى إنه ليخيل إليه أنه يأتي الشيء وما يأتيه. ثم قال: يا عائشة، أما شعرت أن الله تعالى قد أفتاني فيما استفتيته؟ إنه قد نزل علي ملكان، فجلس أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، فقال أحدهما للآخر: ما بال الرجل؟ قال: مطبوب، أي مسحور. قال: من طبه؟ قال: لبيد بن الأعصم من يهود بني زريق في مشط ومشاطة، يعني أخذ شيئا من شعر النبي صلى الله عليه وسلم وشيئا من أسنان مشطه في جف طلعة نخل ذكر في بئر ذروان، يعني هذا اليهودي قاتله الله أخذ ذلك الأثر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، شيئا من شعره وشيئا من مشطه، ثم بعد ذلك جعله في لفافة ونفث فيها ما شاء الله له أن ينفث، ثم ألقاها في بئر ذروان وهو من آبار المدينة. فقرأ الملكان على النبي صلى الله عليه وسلم بهاتين السورتين، قل أعوذ رب الفلق وقل أعوذ رب الناس، فقام وكأنه نشط من عقال، وذهب عليه الصلاة والسلام مع بعض أصحابه إلى تلك البئر، فإذا ماؤها كنقاعة الحناء وإذا نخلها كرؤوس الشياطين، فاستخرج تلك اللفافة عليه الصلاة والسلام ثم أمر بدفنها. لما قالت له عائشة يا رسول الله هل لا تنشرت؟ قال إني كرهت أن أثير على الناس شرا. يقول الله عز وجل قل أعوذ برب الفلق. يقال في هذه الآية مثل ما قيل في قول ربنا قل هو الله أحد. وهذه الآيات ونظيراتها دليل على أن القرآن كلام الله، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله، ناقل عن الله جل جلاله، ولذلك يأمره ربه بأن يقول قل يا محمد أعوذ. أعوذ أي ألتجئ وأستجير، والعوذ في أصل اللغة هو الالتصاق، ومنه تقول العرب أطيب اللحم أعوذه، أي ما التصق بالعظم. قل أعوذ برب الفلق. الفلق يقال فيها مثل ما قيل في الصمد، فعل بمعنى مفعول. الفلق أي المفلوق، كل ما يفلقه الله عز وجل، فربنا جل جلاله هو فالق الإصباح، وهو فالق الحب والنوى، وهو فالق الماء من الجبال والصخور، وهو فالق الحيوان من الرحم، كل هذا مما ينفلق. ومثله أيضا الصبح ينفلق من الليل. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. من شر ما خلق هذا عموم، من شر ما خلق من إنس وجن وحيوان وطير وهامة ودابة، من شر كل ذي شر، كما كان دعاء نبينا صلى الله عليه وسلم، كان يقول أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق، وكان يفصل أحيانا أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، وأحيانا كان يأتي بالعموم يقول أعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته إن ربي على صراط مستقيم. من شر كل ذي شر، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر غاسق، الغاسق هو الليل، وقب بمعنى دخل، من شر الليل إذا دخل، الغاسق هو الليل، كما في قول ربنا جل جلاله والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق. فالليل تسميه العرب غاسقا. لماذا يستعاذ بالله جل جلاله من شر الليل إذا دخل؟ لأن الليل هو مظنة الشرور، هو مظنة الشرور من حيث انتشار اللصوص والسباع والهوام وانقطاع الغوث وتعسر النجدة واشتداد آلام المرضى ونحو ذلك، وانتشار أهل الريبة، من كان يريد فسادا، من كان يريد شرا، فالغالب أنه يختار لذلك الليل، يختار الوقت الذي ينتشر فيه الظلام ويهجع فيه الناس ويأوون إلى بيوتهم. حتى يقول ابن عاشور رحمه الله حتى ظن بعض أهل الضلالة أن الليل هو إله الشر، وهم المثنوية، فكانوا يرمزون ليعتقدون أن ثمة إلهين، إله للخير يرمزون له بالنور، وإله للشر يرمزون له بالظلمة. ولذلك مما تناقله الناس واستعملوه، حتى للأسف المسلمون بأن قائلهم يقول صباح الخير فيرد له الآخر بقوله صباح النور، فالصباح والنور وكذا يرمزون به للخير ويقولون هذا إله الخير، بينما الظلام يرمزون به للشر. فالله جل جلاله يأمرنا بأن نستعيذ بالليل من بالله من الليل، وكذلك كانوا يستعيذون من القمر كما روي عن نبينا صلى الله عليه وسلم بأنه رأى القمر فقال لعائشة استعيذي بالله من هذا فإنه الغاسق إذا وقب. وقد قال بعضهم أراحني الله من أشياء أكرهها، منها العجوز ومنها الكلب والقمر، هذا ينوح وهذا يستضاء به وتلك ضمرز قوامة السحر. والضمرز هي الناقة المسنة أو المرأة الغليظة. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد، قرأها رويس، ومن شر النافثات في العقد. فمن هن النفاثات؟ النفاثات هن السواحر اللائي يعقدن عقدا ثم ينفثن فيها، يعني يعقدن دائما السحرة يعقدون عقدا ثم بعد ذلك عندهم طلاسم وتهويمات وألفاظ شيطانية يقولونها ثم ينفثون في تلك العقد فيحدث التأثير بإذن الله، قد تمرض وقد تفرق بين المرء وزوجه. فهؤلاء هن النفاثات في العقد. ولو أن قائلا قال ما بال القرآن يذكر النفاثات مع أن هناك نفاثين، فالجواب كما قال بعض أهل التفسير بأن المقصود النفوس النفاثات، وقيل بأن السحر لما كان على النساء أغلب خصهن القرآن بالذكر، ومن شر النفاثات في العقد. ومعلوم أن العقد العقد والنفث فيها هو من الشر العظيم الذي حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبر أنه من كبائر الذنوب، فثبت عنه أنه قال اجتنبوا السبع الموبقات. قيل ما هن يا رسول الله؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. ومن شر النفاثات في العقد، نستعيذ بالله من شر أولئك الأشرار الذين يتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، والذين يتعلمون ما يفرقون به بين المرء وزوجه، مع يقيننا بأنهم ليسوا بضارين به من أحد إلا بإذن الله. فكل شيء في الكون بيد الله سبحانه وتعالى، وما تلك إلا أسباب. نستعيذ بالله من شر النفاثات في العقد. ثم ختم ربنا بقوله ومن شر حاسد إذا حسد. نلاحظ ها هنا بأن كلمة الشر تتكرر، قل أعوذ رب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد، أربع مرات تتكرر، لأن المقام مقام ابتهال فيناسب فيه الإطناب، إطناب التطويل. إنسان إذا ابتهل إلى الله عز وجل فإنه يطيل، يطيل لأنه يتملق ربه جل جلاله ويسأله مما عنده. ومن شر حاسد إذا حسد، الحسد الذي نستعيذ بالله منه هو من أراذل الأخلاق التي نهانا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فثبت عنه أنه قال إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحاسدوا ولا تباغضوا وكونوا عباد الله إخوانا. وأخبرنا صلوات ربي وسلامه عليه بأن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، والحاسد هو الذي تلبس بهذا الخلق الرديء. فما هو الحسد؟ هو تمني زوال النعمة عن الغير، وهو على درجتين. الدرجة الأولى أن يتمنى زوال النعمة عن الغير وانتقالها إليه، والدرجة الأسوأ أن يتمنى زوال النعمة عن الغير وإن لم تنتقل إليه. وهذا الذنب هو أول ذنب عصي الله به في السماء حين حسد إبليس آدم عليه السلام وقال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. وهو أول ذنب عصي الله به في الأرض حين حسد أحد ابني آدم أخاه وبلغ به الحسد أن يقول له لأقتلنك، ثم بعد ذلك ينفذ تهديده عياذا بالله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من قتيل يقتل ظلما إلى يوم القيامة إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمه، فإنه كان أول من سن القتل. لما كان الحسد بهذه الخطورة إخوتي وأخواتي يأمرنا ربنا بأن نستعيذ بالله منه، فإن الحسد قد يحمل صاحبه على الكفر بالله. فإن اليهود ما كفروا بالنبي صلى الله عليه وسلم إلا حسدا. قال الله عز وجل أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، والكلام عن اليهود، لأن سياق الآيات مبدوء بقوله ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. وبين جل جلاله بأنهم يريدون رد المسلمين إلى الكفر، ودوا لو تكفرون كما ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، من بعد ما تبين لهم الحق. فهؤلاء كانوا يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم، لكنهم كفروا به حسدا من عند أنفسهم. كذلك بعض العرب كأمية بن أبي الصلت، ذاك الذي كان يكتب شعرا ويتنسك فيه ويدعو إلى وحدانية الله، فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم كفر به. فلما قيل له لما لا تتبع محمدا وأنت تدعو وهو يدعو إلى ما كنت تدعو إليه، قال لهم كنت أحدث نفسي أني أنا النبي المنتظر وإني لا أستحي من نسيات ثقيف أن أتبع هذا الغلام القرشي. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال آمن شعره وكفر قلبه. شعره فيه إيمان لكن قلبه عياذا بالله مليء بالكفر. فالله جل جلاله يأمرنا بالاستعاذة من هذا الحاسد. وكما قال علماؤنا ما خلا جسد من حسد، ولكن بعض الناس يبديه وبعضهم يخفيه. هذا المعنى صحيح، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال ثلاث لا يسلم منهن أحد: الحسد والظن والطيرة. قيل فما المخرج يا رسول الله؟ قال إذا حسدت فلا تبغي، وإذا ظننت فلا تحقق، وإذا تطيرت فامضي. إذا حسدت فلا تبغي، لا يصحب حسدك بغي، لا يكون مع الحسد بغي ومحاولة إيذاء للمحسود. وعلماؤنا رحمهم الله قالوا الحاسد لا ينال في المجالس إلا ندامة، ولا من الملائكة إلا لعنة، ولا من الله إلا بغضا ومقتا. فالحاسد بغيض، بغيض إلى الله عز وجل، بغيض إلى الملائكة. وقال الحسن رحمه الله ما رأيت ظالما أشبه بمظلوم من حاسد، نفس دائم وحزن لازم وعبرة لا تنقطع، دائما تجده وكأنه يريد أن يبكي، سأل الله العافية، لأنه يعتقد أن كل نعمة عند واحد من الناس إنما اقتطعت منه وأنه أولى بها. ولذلك قال القرطبي رحمه الله، قال بعض الحكماء: بارز الحاسد ربه من 5 وجوه. الأول بأنه قد أبغض كل نعمة ظهرت على غيره، ثم الثاني أنه متسخط قسمة ربه، كأنه يقول: يا رب ما عدلت في هذه القسمة حين جعلت هذا غنيا وجعلتني فقيرا، أو جعلت هذا وسيما وخلقتني دميما، ونحو ذلك. ثم الثالث بأنه خذل أولياء الله عز وجل، والرابع بأنه أعان عدوه إبليس، فإن الحسد هو من هدي إبليس، ثم الخامس أنه متسخط قسمة ربه جل جلاله. وهذا الحسد إخوتي وأخواتي لا يسلم من أن يتعرض له الفضلاء والعلماء والنبلاء، وقد قال أبو الأسود: إن يحسدوني فإني غير لائمهم، قبلي من الناس أهل الفضل قد حسدوا، فدام لي ولهم ما بي وما بهم، ومات أكثرنا غيظا بما يجدوا. حسد الفتى إذ لم ينالوا سعيه، فجميعهم أعداء له وخصوم، كضرائر الحسناء قلنا لوجهها حسدا وبغيا إنه لمشوم. فالحسد يسبب البغي، ينبغي للإنسان أن يعالي نفسه ويوقن بأنه قد أساء الأدب مع الله عز وجل. ألا قل لمن كان لي حاسدا: أتدري على من أسأت الأدب؟ أسأت على الله في ملكه، حيث لم ترض لي ما وهب. والحاسد يعالج نفسه بأمرين: الأمر الأول العلم، والثاني العمل. أما العلم فهو أن يعلم بأن الله جل جلاله قد قسم الآجال والأرزاق والأعمال والأخلاق، وأن حسده لن يغير من قدر الله شيئا. ثم العمل، أولا إذا شعر في نفسه بحسد تجاه فلان بأن يكثر من الدعاء له بالبركة، وأن يسأل الله عز وجل أن يرزقه كما رزقه. لو أني حسدت فلانا على نعمة آتاه الله إياها من مال كثير، أو ذرية نجيبة، أو زوجة مطيعة، أو بيت فسيح، أو غير ذلك مما يتنافس فيه الناس، فينبغي أن أكون على يقين أن خزائن الله ملأى، وأن يده صحاء، وأنه لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، فأدعو الله عز وجل أن يرزقني كما رزقه، وأن يعطيني كما أعطاه. هذا هو الواجب. وأما قول نبينا صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقرأه آناء الليل وأطراف النهار، وفي لفظ رجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها الناس، ورجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، قال أهل العلم: المراد بذلك الغبطة، بأنه يغبط فلانا هذا على تلك النعمة التي آتاه الله عز وجل إياها. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يسلمنا وأن يسلم الناس منا، وأن يقنعنا بما آتانا، وأن يرضينا بما رزقنا، وأن لا يفتنا بما زوى عنا، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نرقى في أعلى الجنات، نتفيأ ظل الآيات، نبحر في آي القرآن فهما تفسيرا وبيانا.